أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق خلصنا مع المصنف إلى القول بأنه لا توجد ملكية للرقبة، يعني لرقبة الأرض، لنفس الأرض لا توجد ملكية. الملكية إذا صح هناك نقل وانتقال، فالنقل والانتقال يكون للبناء ولحق الاختصاص أو للأولوية التي ذكرناها بالأمس. لكن يبقى السؤال أنه هاي الأولوية، أولوية من يوجدها؟ يعني أنا كيف أخلي إيدي على الأرض وصير أولى بها؟ هذا اللي سميناه حق الاختصاص. كيف يثبت لي، كيف يثبت لك؟ يحتاج استئذان. ونستأذن منين؟ من الإمام، من الحاكم، من السلطان الجائر، بعد شو نقول؟ المهم فلا بد نبحث عن حيثيات هذه المسألة. إنه إذا قلنا إنه حق الاختصاص هو اللي يجوز لك أو اللي تنقله واللي تبيعه هو حق الاختصاص، فلا بد من البحث إنه أصلاً كيف يثبت حق الاختصاص للناس. يقول المصنف في بيان هذا المطلب: فالذي ناوصلناه، فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص. الله أنت قلت هي ملك لجميع المسلمين، لكن أنا ليش يصير عندي حق الاختصاص وما يصير عندك أنت؟ فكيف يثبت حق الاختصاص؟ الجواب يقول المصنف: فنقول أما في زمان الحضور وزمان التمكن من الاستئذان، يعني الاستئذان من الإمام، فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف على ابن الإمام عليه السلام، لأنه ولي المسلمين، فله نقل الأرض عينا ونقلها منفعة وحتى حقا إعطاء الحق. ومن الظاهر أن كلام الشيخ اللي تقدم، كلام الشيخ الطوسي اللي قلنا رأيه كان بيا كتاب هو اللي يمنع بالمبسوط، مو إيه بالمبسوط، إن رأيه كان يمنع منع مطلق. مصنف يقول هو الظاهر يمنع بيا زمن، بزمن الحضور يمنع حتى من حق الاختصاص. ليش؟ لأن يفترض أنه في زمن الحضور والإمام لم يأذن لك إذن خاص، فأكيد يجوز تصرف لو ما يجوز. لا يجوز. يقول أنا أحمل كلام على هذا المعنى، لهذا قال: ومن الظاهر أن كلام الشيخ، هذا الكلام المطلق في المنع عن التصرف، أن كلامه محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع أو في زمن حضوره. إذن حق الاختصاص والتصرف بالمنفعة يثبت في زمن الحضور بشرط شنو؟ بشرط الاستئذان. زين، في زمن الغيبة شنو؟ قال: وأما في زمان الغيبة ففي المسألة من عندي خمسة أقوال. خمس أقوال أكو في هذه المسألة، يعني أنه كيف يجوز التصرف بالمنفعة وكيف يثبت لك حق الاختصاص. هي العين مو ملكك، الأرض قلنا مو ملكك، لكن أنت إلك تتصرف فيها بالانتفاع، لأنه إذا ثبت لك حق الاختصاص. لكن السؤال كيف يثبت لي؟ فيقول المصنف في بيان ذلك أنه توجد أقوال متعددة، خمسة أقوال، لهذا قال: ففي القول الأول، ففي الأول عدم جواز التصرف. إذن الرأي الأول يقول عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان، يا سلطان، الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه. سو شنو الخراج وشنو المقاسمة؟ مو سابقا فرقنا بينهما، مو تذكرون؟ قلنا أن كلاهما هو ضريبة على الأرض، لكن الفرق أن الخراج ضريبة من خارج الأرض، يعني من خارج الحاصل، يعني فلوس، يعني ذهب فضة مثلا، هاي من هو الخراج. أما المقاسمة هي هم ضريبة على الأرض، بس ضريبة من نفس الحاصل، مو يأخذ منك ذهب فضة ودنانير، لا، يقول لك انت شنو اللي زارع مثلا في الارض؟ اقول له زارع قمح، يقول لي هذا القمح ايش قد طلع إلنا الربع، فتعطيه ربع قمح ما تعطيه فلوس، أو رز تعطي نصف الرز أو ربع، وهكذا. فالمقاسمة يتقاسم السلطان مع الفلاح أو هذا اللي اسمه من اسمه مقاسمة، أنه يتقاسمون الحاصل، فتعطيه شنو؟ تعطيه عين خارجية اللي هي شنو؟ اللي زارع أنت. أما في الخراج ما يقول لك اعطيني رز وقمح وما أدري شنو، لا، يقول لك أنت مطلوب منك تدفع لنا هلقد فلوس، هلقد فضة وهلقد ذهب، أستش إيش زارع المهم مو شغلتي يعني. فبالنتيجة إنه واحد، لكن الخراج يدفع الضريبة من خارج الزرع، المقاسمة يدفع من نفسي الزرع إذا كان كزرع. هذا بس لحدثه وضحنا شنو الفرق بين الخراج والمقاسمة. العبارة نعيدها، يقول عدم الرأي الأول عدم جواز التصرف في الأرض إلا فيما أعطاه السلطان. يا سلطان، يقول حتى السلطان الجائر، حتى نشمل بكلامنا يشمل حتى السلطان الجائر. بالأمس وضحت لكم هذه الفكرة، أن الأئمة سلام الله عليهم أباحوا وجوزوا لشيعتهم التصرف في شنو؟ في الأراضي التي يتقبلها الشيعي، ويتقبلها منين؟ من السلطان الجائر. وهذا قلت لك مو من باب تزكية للسلطان الجائر، لا، هو في الحقيقة تسهيل أمر على منه؟ على الشيعي. فإذا يجي شيعي والسلطان يقول له هاي، يعرف شيعي لو يقول له يا زيد احنا باعتبارنا شو اسمه الحاكم في هذه الدولة، هو حاكم ظالم، باعتباري أنا الحاكم في هذه الدولة وفق قانوني احنا قررنا نعطيك أرض معينة تستنفع منها، سواء أنت منت شرعا ما لك حق توهب الأمير ما لا يملك ومو مالتك. أنا شيعي شلون بغي يصير أصرف لما يصير أصرف؟ فالإمام قال أي شيء يعطيكم السلطان حتى الجار يعطيكم السلطان تتقبلوها من السلطان، فأنا من جهتي شنو؟ الإمام من جهتي أنا شنو؟ أذنت بهذه التصرفات بهذه الأراضي اللي يعطيكم لها يعطيكم إياها السلطان، فيوجد إذن عام. زين، لهذا الكلام يشمل حتى السلطان الجائر، ويكون المهنأ لك والوزر على نفس ذلك السلطان، ويوم القيامة يطلع لجلد بمصايبة ومشاكل من ضمنها هذه، شلون تطيع أو كيف تطيع. بس هذا لا يعني أن الشيعي وقع في الإشكال، لا، الشيعي المهنأ له. إذن الرأي الأول يقول عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي، هذا صفة السلطان مو، الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه. هاي المرة السلطان يجمع الخراج من الناس من الأغنياء، يجمع الخراج، ما أدري يجمع المقاسمة جمعها، فالوزراء ما أدري ذولا يقولون للسلطان أنت هاي الفلوس اللي جمعتها وين توديه؟ الخراج وين توديه؟ افترض هو سلطان جائر، قال لي هو الخراج وين يودون؟ غيطون الفقراء، واضح شلون؟ في المصالح العامة. هذا من يحكي؟ يحكي السلطان الظالم، يقول هذا الخراج اللي نجمع احنا من الأغنياء، المقاسمة اللي نجمعها من الأغنياء، احنا وفق القانون مالتنا اللي احنا وضعناه وين نصرفها؟ نعطيها لمن؟ للفقراء. اجوا لزيد، زيد هاي المرة فقير مو عنده أرض، زيد فقير من فقراء الشيعة المسلمين، واحد من الفقراء اسمه زيد، قالوا له يا با احنا حصتك انت باعتبارك فقير حصتك كذا من الخراج او من المقاسمة، الطوحنطة مثلا، فهو اخذها من عندهم. بس جاء يسأل الحاكم الشرعي، يسأل الشيخ المصنف، يسأل الامام اذا يحصل، يقول له انا هسه هذا خراج اخذه الحاكم بطريقة أو بأخرى، جاء يطيني أنا كفقير من الفقراء، يصير أخذ؟ ذكرت لك أيضا أنه هناك إذن عام أنه ما تتقبله أنت من السلطان الجائر شنو؟ حرام له حلال، حلال عليك، ويكون مثل ما قلنا المهنأ لك والوزر. شنو هسه رباط المطلب شنو؟ أنه إذا أنت، يقول المصنف، إذا أنت يجوز لك أخذ الخراج اللي هو الخراج عبارة عن شنو؟ عن بدل، كأنه مثل الإيجار، بدل عن نفس الأرض. مو شيء هسه زيد في مثال آخر وما كان عنده أرض، فقير من الفقراء، أعطوه فلوس، أعطوه أموال باعتباره فقيرا، فالإمام أجاز لزيد أن يأخذ الأموال؟ نعم. فالإمام أجاز لزيد أن يأخذ البدل. البدل شنو؟ اللي هو الخراج بدل عن شنو؟ عن التصرف في نفس الأرض. فإذا أجاز لزيد أجيز لزيد أن يأخذ البدل، هذا يعني أن زيدا شنو؟ يجوز له شنو؟ التصرف في أصل المبدل، لأن تجويز أخذ البدل معناه تجويز لأخذ المبدل بالنتيجة. وهذا تقدم مثل هذا المطلب سابقا، مو قلنا هو أنا إذا إلي سلطان على البدل معناها إلي سلطان على المبدل. ولهذا بعضهم أشكل في مسألة بيع العبد اللي تقدمت المسألة الأخرى. فأني ما تذكرون أعتقد في مسألة البيع الخيار، قلنا لو أنا بعت لك حاجة وكان لي الخيار في الفسخ، بعدين استخدمت خياري، بعتك كتابا، بعتك سيارة، وقلت لك إلي الخيار في الفسخ، جيتك قلت لك أرد أفسخ، فشو تقول لي؟ تفاجئني، تقول والله بس السيارة مع الأسف شنو؟ السيارة بيعت أو تلف أو تلفت، مهم. فش يقولون؟ يقول أنا صراحة يصير لي سلطة على شنو؟ على بدل السيارة، لهذا تدفع أنت المثل أو القيمة. وذكروا هذه القاعدة، قال هو ما دام مسلط على البدل فهو مسلط على المبدل، والمسلط على المبدل مسلط على البدل. إذا فهمنا هاي، فهنا زيد في مثالي، زيد في مثالي يحل له أخذ الخراج اللي هو بدل عن التصرف في العين، مو صحيح؟ إذن يحل له أصل المبدل اللي هو شنو المبدل؟ اللي هو نفس التصرف. هاي عبارة المصنف يشير لهذا المعنى. بالنتيجة الرأي الأول شي يقول لا يجوز التصرف في العين في زمن الغيب، يعني في الأراضي، إلا إذا جوز لك ذلك التصرف منه نفس السلطان، لأنه الإمام عليه السلام جوز كل ما نأخذه من السلطان. لهذا يقول المصنف في بيان الرأي الأول عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان، يا سلطان، الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه. هذا وصف المشعر بالعلية، هو إذا حل أخذ الخراج منه اللي هو البدل، فمعناه أنه سيحل ماذا؟ سيحل لك المبدل اللي هو منه، اللي هو التصرف في نفس الأرض. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أو جوازه، يعني جواز التصرف في الأرض مطلقا، يعني بلا حاجة إلى شنو؟ إلى الاستئذان من السلطان الذي حل أخذ الخراج. ليش هذا الرأي؟ شنو وجهه؟ يقول الرأي القول الثاني لا يجوز لك في زمن الغيبة، يجوز لك التصرف في الأراضي مطلقا، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة لا خصوص الموات التي هي مال الإمام. أكو عندنا روايات تقول أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وسعدنا بعض الروايات وإن كانت قليلة يذكرها الوسائل في أبواب الأنفال، تذكر هذه الروايات يسمونها روايات التحليل، جزء مر عليكم بالخمس وغيرها يسمونها روايات التحليل. من ضمنها هكذا، شو يقول الإمام؟ يقول الأرض كلها لنا، طبعاً أتكلم بالمعنى مو باللفظ، بما معناه يعني إنه الأرض كلها لنا، ولكننا ولكن يعني هذا اللي يتصرف في الأرض من دون إذن يعتبر شنو؟ يعتبر غاصب وعليه الأوزر. منهم شو يقول الإمام؟ لكننا أحللنا ذلك لشيعتنا ليطيب مولدهم وكذا. موجي فالأرض هي كلها لنا، لكن إحنا أحللنا ذلك لمن؟ لشيعتنا. هذا التحليل صار لمن؟ للأرض الموات؟ لا لا عم، بهذا يقول المصنف هذا معناه يجوز مطلقا، عبارة المصنف أو جوازه يعني التصرف في الأرض مطلقا استنادا لمن؟ نظرا إلى هاي الروايات اللي شنو؟ إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض وليس فقط الموات للشيعة، لا أن التحليل لخصوص شنو؟ خصوص الموات، الأرض الموات التي هي مال الإمام عليه السلام. وربما يؤيد هذا الاحتمال يؤيده ما ذكرناه قبل قليل من أنه الإمام أجاز للشيعي أن يأخذ البدل اللي هو شنو اللي هو الخراج، فهذا تجويز أيضا لأخذ المبدل اللي هو منه التصرف. لهذا قال وربما يؤيد هذا الاحتمال جواز قبول الخراج. يعني شنو قبول الخراج؟ اللي هو قبول البدل، الفقير ذا يطول من الخراج، الإمام جوز له ذلك، إذن فيجوز له شنو أصل المبدل، جواز قبول الخراج الذي هو يعني الخراج هو كأجرة الأرض بين قوسين، يعني هو بدل، فيجوز التصرف في عين الأرض مجانا، لأن التصرف في البدل معنى تجويز التصرف في البدل هو تجويز للتصرف في المبدل. إذن الرأي الأول لا يجوز إلا بإذن السلطان، الرأي الثاني يجوز التصرف مطلقا، الرأي الثالث أو عدم جواز التصرف إلا بإذن الحاكم يعني الفقيه، لهذا قال الذي هو نائب الإمام. الرأي الثالث رأي متوازن، على قولة المصنف رأي هو مطابق للقاعدة، القاعدة في زمن الغيبة، وأما الحوادث الواقع وين نرجع بها؟ فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وإحنا سابقا فسرنا رواة الحديث مو بمعنى اللي يروي هذا بس يروي، فاللي يروي حتى الفساق يروون، اللي ما عندهم دين يرون، الرواية ما بيها فضيلة، كون الإنسان راويا بمجرد راوي ما بيها فضيلة، الراوي شو يريد من عنده؟ يريد من عنده إذن تسمع ولسان يتكلم، وهذا موجود حتى في أفسق الفاسقي، شو الرادلة موجي بيها فضيلة هي هاي إنك تسمع حكاية الإمام قال كلمة وتقول قال الصادق عليه السلام، هل يعني لهذا الرواية تدل على وثاقة للراوي؟ شو يقولون؟ لو كانت الرواة تدل على وثاقة الله ولكان كل الرواة شنو ثقات، بينما فيهم كذاب، فيهم مبتدع، فيهم ما فيهم، فيهم. فالشاهد أن المقصود برواة أحاديثنا يعني شنو؟ يعني الفقهاء. ليش سماهم رواة أحاديثنا؟ لأنه يريد أن ينبه على مثل ما قلناهم علة الحكم، أنه هؤلاء صفتهم أنهم يأخذون أحكامهم منين؟ من الاستحسان والرأي والقياس، لو يأخذوه من حديثنا هاي بس، فعبر عنهم برواة أحاديثنا لينبه أن مصدرهم في بيان الأحكام وفي بيان الحوادث منه نحن، ولهذا قالوا أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى من عندي إلى الفقهاء الذين يأخذون أحكامهم منا، فهم رواة حديثنا، مو هم يأخذون فتواهم وحوادثهم الواقعة من القياس والرأي والتظني والاستحسان وما شاكل. وإن شاهد كلامي، شاهد كلامي هاي الرواية أو هاي المكاتبة التوقيع كما يعبرون عنه، هذا التوقيع الشريف وهو أما الحوادث الواقعة، يعني كان طبعا مثال هذا التوقيع، ولا كثير من الأدلة تقول أنه في زمن الغيبة يكون المرجع المن في بيان الحكم، المن المرجع للفقيه، فمن ضمن هذه الأمور نرجع للفقيه وين؟ في التصرف في الأراضي، فنقول للفقيه هناك أرض خراجية تأذن أن نتصرف فيها، وهذا رأي متوازن وهو القول الثالث، يقول أو عدم جواز التصرف إلا بشنو؟ إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام. هاي الذي هو نائب الإمام وصف مشعر بالعلية، يعني يقول لأنه نائب الإمام إحنا راح نأخذ الحكم من عنده، لأن إحنا إذا الإمام موجود فنستأذن من الإمام، إذا الإمام ماكو عادة وين واحد يذهب؟ عندما لا يجد الأصيل يذهب إلى الوكيل. هذا الرأي الثالث أو القول الثالث. القول الرابع في المسألة أو التفصيل، فيجوز التصرف في مولد ولا يجوز التصرف في مولد آخر في الأرض، ياهو اللي يجوز. صاحب الرأي الرابع هذا يقول أنتم قبل شوي مرتين استدلتوا بدليل واحد، فقلتم هذا الذي يعطى الخراج تسلط على البدل، مو مرتين أدنى، فهو متسلط على المبدل. بس خلنا ننتبه، هو أصلا هو كل واحد يجوز له أخذ الخراج، لو هو الخراج يأخذه صنف خاص من الناس كالفقراء كالذين في إعطائهم من الخراج فيه مصلحة عامة، يضربون مثال كمؤذن المسلمين و ما أدري افترضوا يقول هو مؤذن للمسلمين وطبيبهم وهاي اللي هو يعتبر إعطاء للخراج فيه مصلحة عامة، هذا أو الفقراء مثلا. فإذا دليلكم هذا ما اللي تقولون أنه يجوز التصرف في الأرض، ليش يجوز التصرف في الأرض الخراجية؟ لأنه يجوز إعطاء البدل، فأكيد يجوز إعطاء المبدل. ما كان دليلنا كل ساعة نكرر، يقول المستدل في الدليل الرابع جيد، لكن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن هذا الدليل إنما يجوز التصرف في الأرض لمن؟ لخصوص من جاز له أخذ الخراج والبدل، وهذا مو كل واحد يجوز له أخذ الخراج والبدل. فالمفروض هكذا تقولون، تقولون أنه كل من جاز له أخذ الخراج والبدل فيجوز له التصرف في الأرض، لأن تجويز التصرف في البدل هو تجويز للتصرف في المبدل، ولكن هذا لا يشمل الناس أو لا يشمل من لم يجوز له أخذ الخراج كالغني. افترض إنسان غني، هذا ما يجوز له أخذ الخراج، فإذا لم يجوز له أخذ الخراج المفروض يجوز يصرف بالعين لما يجوز. إذن صاحب الرأي الرابع يفرق في التصرف في الأرض الخراجية بين من جاز له أخذ الخراج كالفقراء وكمؤذن المسلمين وغيره، وبين من لم يجوز. فالذي لم يجوز له أخذ الخراج لا يجوز له التصرف في الأرض، والذي جاز له التصرف في الخراج وأخذ الخراج جاز له التصرف في الأرض. هذا قال القول الرابع من عند الله، أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض اللي هو الخراج. لكن هذه الأرض ما بها أجرة، بها خراج، بس قبل شوية عبرنا أن الخراج سمينا إنه هو كأجرة الأرض، لقيته قبل سطرين قال كأجرة الأرض، إيه الله. أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها، هذا مثل إيش قلنا مثل المؤذن المسلمين وغيره، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج، قوله إيش قال؟ وإن لك يا فقير، يا فقير، يا من أنت مؤذن المسلمين اللي يستحق الخراج، إيش قال الإمام؟ إن لك نصيبا في بيت المال. يعني الإمام أحلل له أن يأخذ شنو؟ أن يأخذ النصيب من بيت المال. اللي هو شنو بيت المال؟ بيت المال هو مبني منين؟ يؤخذ من الخراج ومن المقاسم وغيره، فهذا يجوز له تملك شنو؟ ويجوز له أخذ منه البدل، فيجوز له التصرف في المال. وبين من، يعني نفرق نفصل بين هذا الفرد وهذا المصداق، وبين ماذا؟ وبين غيره، هذا غيره يرى بعد، غيره بعد يستحق أخذ الخراج لو يجب عليه دفع الخراج أصلا. هذا من هو الغني؟ الغني يقول أنا يجوز لي التصرف في الأرض. نقول له شنو يجوز التصرف في الأرض؟ الأرض الخراجية شو التصرف به؟ يقول لأنهم ذكروا دليلا، قالوا من جاز له التصرف في البدل يجوز له التصرف في المبدل. نقول له أنت أصلا ما يجوز لك التصرف في البدل، لأنه البدل هو الخراج، وأنت أصلا ممنوع من أخذ الخراج. بالعكس، أنت أصلا يجب عليك أن أنت تدفع الخراج مو تأخذ الخراج، فأنت أصلا تستحق التصرف في الأرض، إذن لو ما يجوز لك لا يجوز. قال وبين غيره، بين قوسين الغني مثلا الذي أصلا يجب عليه حق الأرض، يعني شنو حق الأرض؟ يعني هو كل يدفع الخراج مو يأخذ. ولذا أفتى غير واحد على ما حكي، أفتى بأنه يهل أنه، يعني أن هذا الغني مثلا في مثالي شبيه أصلا هو يجب عليه أن يدفع الخراج حتى للسلطان الجار، حتى للسلطان الجار يجب عليك أن تدفع الخراج. لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجار، حتى السلطان الجار إذا طالبك أنت يا غني المفروض تدفع للسلطان الجار، لأنه السلطان الجار بالنتيجة صحيح وراح يسرق أيضا شيئا لنفسه، لكن بنفس الوقت قد يوصلها للفقراء، وإحنا جوزنا للفقراء الأخ. والامتناع عنه واضح المطلب. نعم، إلا إذا واحد يجي غني، غني من الأغنياء يقول أنا ما أنطي، أنا أتمكن عندي وسيلة من الوسائل تجعلني غير، لا أكون تحت طائلة المحاسبة من قبل السلطان، السلطان يريد الخراج مني، أنا أقدر أتلاعب تزوير بأوراق رسمية كذا أثبت أن أنا دفعت الخراج ولا ما دفع. نقول زين، وين توديه؟ الحدث هم العلماء يقبلون على هذا الإنسان لما يقبلون ما يقبلون، قلت لك صلاح غير واحد، لكن بعضهم استثنى هذه الحالة. نقول زين شو سوي؟ خليه بجيبك حرام. يقول لا مو أخليه بجيبه، هو حق شرعي، حق شرعي أنا هذا أضمه حتى شنو؟ حتى أدفعه إلى الفقيه اللي هو نائب الإمام. فأنا ليش أنطي خول السلطان الجائر؟ فأنطي المن لنائب الإمام. المصنف يقول بعضهم جوز ذلك، لهذا قال واستثنى بعضهم. شو استثنى من أي شيء؟ استثنى من عدم جواز حبس الخراج عن السلطان الجائر، استثنى حاله ما إذا دفعه إلى، يعني دفع الخراج إلى نائب الإمام، فعندئذ شو جوز هذا الفقيه؟ قال لي يجوز عندئذ يجوز أن تحبس الخراج عن السلطان وتعطيه لمن؟ لنائب الإمام. هذا كان الرأي الرابع. إذن الرأي الرابع شو يفرق؟ يفرق بين من يستحق الخراج فيجوز له التصرف في الأرض، وبين من لا يستحق الخراج فلا يجوز. الرأي الخامس والأخير أو بين، يعني أو التفصيل بين ما، هاي الماء يعني الأرض، التفصيل بين الأرض التي أو ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح. أكو أرض أحيت حال الفتح فصارت أرض خراجية، ولكن هذه الأرض أهملت، أهملت إلى أن شنو؟ إلى أن ماتت مرة أخرى فصارت أرض موات بعد أن كانت محياة. هاي الأرض الموات اللي هي مسبوقة بالحياة حال الفتح، صاحب هذا الرأي شو يقول؟ يقول ما دامها هي أرض أصبحت موات، وإن كانت هي أرض خراجية، لكن ما دامت موات فيجوز لكل أحد أن يتصرف بها بشرط إحياء، تطبيقا للقاعدة العامة من أحيا أرض الموات فهي له، بس هاي له مو بمعنى التمليك، بمعنى شنو؟ حق الاختصاص. يقول أو بين، يعني التفصيل بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح فيجوز له. أما اللي هي عامرة ولم تمت، هذا شو نقول بها؟ يجوز تصرف كل أحد؟ لا، اللي هي عامرة أصلا نقول لا. وبين الباقي على عمارتها من حين الفتح، فهي يجوز فيها لو ما يجوز فيها الفتح، شو اسم التصرف؟ إذن ابن الأرضين قال فيجوز إحياء الأول، الأول يهو اللي هي كانت، اللي هي الآن ميتة وكانت عامرة. ليش يجوز إحياء الأول؟ لعموم أدلة الإحياء اللي هي من أحياء أرض الموات الفريدة. وعندنا الأدلة خاصة وخصوص رواية سليمان بن خالد الرجل يأتي الأرض فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال الإمام عليه الصدقة. بالنتيجة الإمام جوز له ذلك بشرط دفع الخراج. إذن كم وجه عندنا صار؟ خمسة وجوه. يقول المصنف وجوه أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث اللي هو قلنا الرجوع المن للفقيه، من بعده يكون الاحتمال الرابع هو أفضل اللي هو منه الاحتمال الرابع التفصيل بين من جاز له أخذ الخراج وغيره، ثم الرأي الأفضل من بعد الرابع هو الرأي الأخير الخامس ما عرض له الحال. إذن أضعف الآراء من هو؟ أضعف الآراء هو الأول اللي يكون الاستئذان من السلطان. هذا انتهى البحث. الآن بحث أخير وسهل. زين عرفنا حكم الأرض، عرفنا حكم نفس الأرض، هاي المرة نتساءل عن حكم المنفصل عن الأرض. شنو المنفصل؟ إيه ما ينفصل من أجزاء الأرض المنفصلة. هو ضارب مثال كأوراق الأشجار وأثمارها وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة على الأرض الصافية والطين المأخوذ من سطح الأرض والجوص والحجارة. هاي أمور شو يجمعها؟ يجمعها أنها شنو؟ منفصلة عن الأرض. هاي شنو حكمها؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول هاي الأشياء المنفصلة هاي انفصلت شوكت، انفصلت حين الفتح، يعني قبل الفتح. إذا قبل الفتح هي منفصلة، مثل إجى المسلمين، إجى الجيش الإسلامي فوجد هذه الأمور منفصلة، فهي تعتبر منقولات لو غير منقولات، منقولة لو غير منقولة، ثمار الواقعة بالأرض منقولة. وإحنا قلنا المنقولات حكمها شنو؟ حكمها أنها من الغنائم يجوز التملك فيها مباشرة، إذن يخرج عن محل بحثنا. لأن إحنا نتكلم عن شنو؟ إحنا وين بحثنا؟ بحثنا في الأرض اللي هي اصلا شنو غير منقوله، وهي لا يجوز للجيش ان يتملكها. الجيش من حقه يتملك منه الغنائم، ياخذ غنائم هي غير المنقوله. زين ارجع واقول يعني اعيد البحث، اعيد المطلب هكذا. هذا ما ينفصل عن الاراضي كالاشجار والاثمار واخشاب الابنيه الى اخره، هاي ان كانت منفصله قبل الفتح فتصير حكومه شنو؟ انها من الغنائم، مو محل بحثنا. اما لو انها انفصلت بعد الفتح او حين الفتح، هذا الجيش لما دخل الارض هي كانت ما منفصله، كانت هذه الاشياء ضمن الارض، لكن فيما بعد انفصلت، صار اكو ثمره ساقطه، صار اكو سقف انهدم، فهاي بعد هي ما تسمى منقولات حين الفتح، بعد الفتح. هاي شنو حكومة؟ حكومة نفس حكم الأرض، أيضا هي ملك للمسلمين، لو يجوز اغتنامها حكومة حكم شنو؟ باعتبار هي منقولات، شنو الحكم؟ قال ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوحة عنه. بس قلنا شو كنت ينفصل؟ بعد الفتح، مثل ما وضحت قبل قليل. كأوراق الأشجار وأثمارها وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة يعني الساقطة على الأرض، والطين المأخوذ من سطح الأرض والجص والحجارة ونحو ذلك. شنو شي يظهر؟ يقول فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح، شوف نبه إنها بعد الفتح، واضح ليش قال بعد الفتح؟ وبعد أكدها بقوله من الأمور المنقولة، مقتضى القاعدة كونها ملك للجيش، غنائم لكل واحد ياخذها، لو ملك المسلمين كلهم المسلمين، لان هي ارض من ضمن الارض مفتوحه عن راسه، وان هي ملك المسلمين وما له حق واحد يتملك تملك شخصي. ولذا صرح جماعه كالعلامه والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم كالاردبي في مجمع الفائده والبرهان على ما حكي عنهم، صرحوا بمن؟ بمطلب. هذا المطلب اذا فهمناه نعلم انهم لا يجوزون شنو؟ لا يجوزون تملك الأمور المنفصلة عن الأرض، وتعاملوا ويا الأمور المنفصلة عن الأرض معاملة نفس الأرض. فالأرض يجوز التملك لكل أحد؟ ما يجوز. زين احنا ايش سوينا؟ ما أخذنا أرض، ما تملكت أرض، ايش سويت لأني؟ ذاك الزمن أكو شفل، ما عندهم شفل، ما عندهم شفل، جبت شفل وأخذت لي فتكيلة من التراب، واضح شلون؟ ورحت لبط معمل الطابوق، سويت النفخ، عرفت سويت الطابوق، صار عندي طابوق ما يعادل كذا مقدار من الطابوق او من اللبنات اللي هي ماخوذه منين؟ فهاي اللبنات يصدق اني املكها ولا لا؟ نقول لا، حكم نفس حكم الارض، واضح المطلب؟ بما ان الارض ملك لجميع المسلمين، فهذا الطابوق او هذه اللبنات هي ايضا ملك لجميع المسلمين، لك حق الاولويه الى اخر التفاصيل. زين نفس هاي الكيله اخذتها وش سويت؟ سويتها جص، وهذا الجص بنيت بيه بناء، بنيت بيه حائط مالتي، هاي الحائط مالتي والطابوق لي، بس انا شو استخدمت في البناء؟ جص. هذا الجص ماخوذ منين؟ من الارض. شنو حكم الجص؟ نفس الفكره، انه هذا ليس ملكا لك. لهذا الفقهاء قالوا اصلا عدم يقول على شلون عبارته، ولذا صلح جماعه صلحوا بتقييد جواز رهن ابنيه الارض المفتوحه عنه. فاني اريد ارهن البناء، اروح الواحد اقول له والله اريد ارهن عندك البيت، يقول لي يا بيت هذا، اقول له البيت في الارض المفتوحه عنه، يقول لي ماكو حد، بما انها ارض مفتوحه عنه لا يحق لك رهنها، انت كنت ترهن فتشيت ملكه. اقول له على كيف هي الارض؟ صحيح الارض على عيني وعلى راسي شنو؟ مو ملكي، ملك لجميع الناس. اشترهن انت؟ يقول لي اشترهن انت. لا، اذا الارض مو، اقول له راح ارهن خل بناء مالتي. ايش قال بعض الفقهاء؟ قال حتى البناء، دققوا له، قل له هذا البناء بنيته منين؟ اذا قال هو بنيته من الجص اللي اخذته منين؟ يقول نفس المشكله هم سوينا. لهذا ايش قيدوا؟ بتقييد جواز رهن ابنيه الارض المفتوحه عنه، وتقييدها باي شيء؟ بما اذا لم تكن الالات، يقصد يعني الاجزاء اللي صنعت من التراب تعتبر يعني مقدمات البناء من تراب الارض، اما اذا انت اصلا جبت المواد الالات من تراب الارض كالجوص وما شاكل هم يصير. نعم، اما هاي المطلب اللي ذكرته قبل شوي. زين والاشياء الاجزاء اللي كانت هي عند الفتح كانت موجوده؟ عند الفتح وجدنا هذا الطابو، مو طابو، هذا الارض او هذا التراب العفو وهذا الاشجار، شنو الحكم؟ يجوز ماشي يقول المصنف نعم الموجود فيها يعني في الأرض المفتوحة عنه موجود حال الفتح هو علم من هاي الأجزاء للمقاتلين لأنه مما ينقل. وحينئذ فمقتضى القاعدة عدم صحة أخذها يا هي أخذها يعني الأجزاء المنفصلة إلا من السلطان الجائر لأن الإمام جوز الأخذ منهم وقلنا أو من حاكم الشرع اللي هو الفقيه مع إمكان أن يقال لما قلنا قبل شيء يجوز الأخذ من السلطان هاي المرة هو قام يوزع جص وقام يوزع ما أدري شو يجوز لكن شنو إلا أن مع إمكان أن يقال السلطان شنو لا مدخل لسلطان الجور لأن القدر المأذون في تناوله من سلطان الجور لما قلنا أي ما جوزوا الأخذ من سلطان الجور إيش جوزوا جوزوا الأخذ بمعنى شنو بمعنى التصرف والاستفادة من منفعة الأرض مو أنه جوز الأئمة التملك شنو تملك أجزاء الأرض لأن القدر المأذون في تناوله منه يا منه من منفعة الأرض لا أجزاء الأرض إلا أن يكون الأخذ من السلطان أنا أخذت المأذر لهذه الأجزاء من باب شنو تملك الانتفاع إذا انتفاع يجوز ما يجوز يجوز إلا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع إلى التملك فيجوز ويحتمل احتمال آخر وهو شنو هذا شبه موضوعي إيه إيه مثلا ما أدري للانتفاع يجوز هاي لا هاي تمل هاي انتفاع تنتفع سما أدري من نقاش في المثال إذا تنتفع بها ما جاي تتملكها ماكو مشكلة أما إذا تتملكها ما يصير ها لا شيخنا يختلف باختلاف الأمثلة تملك أنت من خلية باب إذا الباب يقول ملكي ما يصير أما إذا تقول الباب أنا يسترني هذا الباب كذا بس أنا ما مالك ماكو مشكلة زين يحتمل احتمال آخر وهو ويحتمل كون ذلك يعني هاي الأجزاء المنفصلة بحكم المباحات يعني يجوز لكل واحد يصلى بها شلون لعموم رواية وقاعدة من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به وأنا سبقت إلى هذا الجزء ما أدري هذا الخشب ويؤيده بل يدل عليه السيرة استمرار السيرة خلفا عن سلف استمرارها على بيع هذه الأجزاء الخارجية مما يدل على أنه أكو منع لو كان أكو منع لمنعت عن هذه السيرة شو بلا يا أجزاء قال على بيع الأمور المعمولة من تربة الأرض كالجوص والجزمة هو قال من ها يا أرض العراق يقول لو كانت هاي مشكلة شا صارت مشكلة بعد ما حد يشتري جص ولا ما يشتري من أرض العراق ما موجود هذا ما يصير تشتري بعد جزمة طابوق من أرض العراق لأنهم منين أخذوها من هاي يقول بس ما موجود شيء استمرار السيرة وسيرة متشرعة قال يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة الأرض أرض العراق العفو من الآجر والكوز والأواني وما عمل حتى من التربة الحسينية صلون عليها هاي صلي عليها ماشي فكيف لو كان أكون مشكلة حتى في مسألة التربة ويقوى في بعض النسخ ويقوي المهم خلنا نقرأها ويقوى هذا الاحتمال يعني احتمال أنها من المباحة يقوى شو وقت بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض لأنها لو انفصلت كما هو الفرض محل الفرض أنها منفصلة فنقول الذي هو ممنوع من التصرف فيه ما هو أرض وهذه أرض لو منفصلة عن الأرض فالموضوع شنو الموضوع يكون قد اختلف فالمفروض مو هو مشمول بالمن هذا تقرأ العبارة بقراءة ثانية تقرأ ويقوي هذا الاحتمال بعد مو بعده بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض هذا يقول قد يكون هذا بهذا القراءة شو يصير المعنى يصير إنه هذا الاحتمال إنه من المباحات يكون قويا شو كده لأنه يبعد أن يقال هذه الأجزاء شنو انفصلت عن الأرض بل ربما هي جاءت منين من الخارج يعني هذا الجص من يقول إحنا جبناه من نفس الأرض لعله الجص جاء به من أرض ليست هي خراجية وألقي فوق الأرض الخراجية فيبعد أن كل هاي الأجزاء هي أخذت من نفس الأرض هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد أحسن.